وعدناكم في الدرس السابق بأن نتناول بالبحث بشكل ولو موجز عدة الكليني رحمة الله عليه. توجد ظاهرة في كتاب الكليني الكاس الشريف، هذه الظاهرة أنه يروي أحيانا في بداية سنده أو في وسطه بتعبير عدة من أصحابنا عن عدة من أصحابنا أو عن جماعة من أصحابنا أو عن غير واحد من أصحابنا أو عن عدة، فقط كلمة عدة بدون من أصحابنا. وغالبا ما تكون العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو عن سهل بن زياد، ونادرا ما تكون عن آخرين، مثلا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أو عدة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله أو عن غيرهما. وقد وقع الكلام في هذه العدة، وأن السند من ناحيتها هل هو صحيح أم فيه مشكلة، وذكرت لتصحيح العدة عدة وجوه أهمها أربعة. الوجه الأول أن العلامة رحمة الله عليه ذكر في الفائدة الثالثة من الفوائد التي سجلها في كتابه الرجال خلاصة الأقوال أن الكليني قال كل ما كان في كتاب الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى وهو العطار الثقه، وعلي بن موسى الكميذاني هكذا في رجال النجاشي، وفي الخلاصة الكمنداني قرية من قرى قم يقال إنها الآن داخلة في ضمن المدينة، ويقال إن قم في زمن الفرس كانت تسمى كمندان على الخلاف في ذلك. علي بن موسى الكميداني أو الكمنداني، وليس محمد كما في الوسائل في الجزء الثالث في الجزء 30 عفوا صفحة 147 تكلم عن العدة شيخ الحر وذكر بدل علي بن موسى محمد بن موسى، الصحيح علي بن موسى الكميذاني أو الكمنداني مهمل، وداود بن كورة مهمل، وأحمد بن إدريس ثقه، وعلي بن إبراهيم ثقه. إذن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ثلاثة منهم ثقات على الأقل والباقي مهملين ليسوا بضعفاء، الثلاثة محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم. وقال أيضا كل ما ذكرته في كتابي عدة من أصحابنا، لا يزال كلام للعلامة، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم ثقه، وعلي ابن محمد بن عبد الله بن أذينة قال في قاموس الرجال وقد وقع التحريف في الاسم، والأصل علي بن محمد بن عبد الله ابن بنته، ومرجع الضمير إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي. كل ما ذكرته في كتابي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله ابن بنته، هكذا يقول في قاموس الرجال وليس ابن أذينة، يقول وقع التحريف في الاسم. والسيد الخوئي رحمة الله عليه استظهر أن هذا الرجل متحد مع علي بن محمد بن بندار، لأن بندار لقب لعبد الله وكنيته أبو القاسم وهو ثقه، لكن صاحب قاموس الرجال خالف هذا الاستظهار. من قاموس الرجال من الكتب الممتعة جميلة جدا في الرجال. وأحمد بن عبد الله بن أمية وهو أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. وقال التستري أيضا أن الصحيح أحمد ابن عبد الله ابن ابنه، ومرجع الضمير إلى أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، فهو ابن ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. وعلي ابن الحسن، وقيل الصحيح علي ابن الحسين متحد مع سعد أبادي من مشايخ ابن قولويه، فهو ثقة بناء على وثاقة مشايخ ابن قولويه بلا واسطة. إذن لا إشكال في هذه العدة أيضا، فعلى الأقل يوجد فيها ثقة هو علي ابن إبراهيم. وإذا قلنا باتحاد علي بن محمد بن عبد الله مع ابن بندار فهو ثقة أيضا. وكل ما ذكرته ولا يزال الكلام للعلامة، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان، وهو علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلان. فعلان لقب لعلي لأنه جده. علي ابن محمد ليس ابن علان، وإنما علي ابن محمد ابن إبراهيم ابن أبان الرازي الكليني المعروف بعلان، وهو ثقة عين. ومحمد ابن أبي عبد الله استظهر في المعجم أنه محمد بن جعفر، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن عقيل الكليني. وهذه العدة فيها رجل ثقة على الأقل هو علي ابن محمد المعروف بعلان ثقة عين. إذن هذه العدة المعلومة التي هي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمد وسهل بن زياد، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذه العدة المعلومة فيها إما أكثر من رجل ثقة، وإما على الأقل فيها رجل ثقة فلا مشكلة فيها. ونقل النجاشي في أن الكليني قال كل ما في كتابي هذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى والبقية الذين ذكرهم العلامة. أيضا النجاشي نقل فقط عدة الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، بينما العلامة نقل العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وسهل بن زياد. وبناء على هذا يرتفع الإشكال في العدة المعلومة، لأن كل واحدة من العدد الثلاثة من العدد الثلاث تشتمل على شخص واحد على الأقل ثقة. ففي الأولى محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم، وفي الثانية علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن مندار، وفي الثالثة علي بن محمد الرازي المعروف بعلان. وهذا الوجه يصحح العدة المعلومة، لكن الإشكال باقين في العدة المجهولة، كما في عدة الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وعدته عن سعد بن عبد الله، وعدته عن آخرين. فهذا الوجه يصحح العدة المعلومة ولا يصحح العدة المجهولة، بل يمكن الإشكال عليه حتى في العدة المعلومة بأن يقال إن العلامة والنجاشي ليسا معاصرين للشيخ الكليني، فكيف عرفا أنه قال كل ما ذكرته في كتابي هذا حد من أصحابنا عن فلان فهم، كيف عرفوا؟ هل سمع منهم مباشرة هم غير معاصرين له؟ إلا أن يقال إن للشيخ الكليني كتاب رجالي أو مشيخة قد وصلت بالتواتر إلى النجاشي والعلامة ولا يوجد دليل يدل على ذلك. إذن هذا الوجه من جهة لا يحل كامل الإشكال، يحل الإشكال من جهة العدة المعلومة، ومن جهة ثانية حتى في العدة المعلومة يمكن الإشكال عليه، لا نعرف كيف عرف العلامة والنجاشي إن الكليني قال ذلك، كيف حتما هما لم يدعيا ذلك دعوة، مجرد دعوة، لكننا لا نعرف الطريق، لعل الطريق ليس دقيقا ولعله وصلتهم قراءة على صحته وهذه القراءة غير مقبولة لدينا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن الشيخ الكليني ذكر في الحديث الأول من أصول الكافي ما نصه أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني. هذه إشكالية موجودة في بعض الكتب الحديثية السابقة، الكتاب للكليني ويقول في بداية في أول حديث أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب، وفي الأمال كذلك، في أمال الصدوق كذلك أخبرنا محمد بن علي بن الحسين، فمن القائل أخبرنا؟ يقال إما أن يكون القائل هو راوي الكتاب كما في كتاب الكافي الراوي له النعماني أو الصفواني أو غيرهما، أو أن ديدن المتقدمين يريد أن يسجل اسمه ضمن شرف الرواة فيقول حدثني فلان ويقصد نفسه، وإن كان هذا بعيد بنحو ما بحسب التعبير أخبرني فلان، لو يقول محمد بن يعقوب بدون أخبرني يمكن أن يعقل، لكن يوجد احتمال يذكره بعض العلماء أن نفس محمد بن يعقوب يقول أخبرني محمد بن يعقوب عن فلان لتسجيل اسمه ضمن سلسلة الرواة. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد. وهذه الفقرة ظاهرة في أن الشيخ الكليني متى ما استعمل العدة فأحدهم محمد بن يحيى العطار. هذا الوجه الثاني إن تم يصحح حتى العدة المجهولة. هذا الوجه يقول الكليني عبر في بداية الكتاب حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، هذا يعني أنه متى استعمل لفظ العدة فأحدهم محمد بن يحيى العطار الثقة المعروف. وهذا الوجه انتم يصحح حتى العدة المجهولة، يتبين أن العدة المعلومة والعدة المجهولة أحدهم محمد بن يحيى وهذا كاف، محمد بن يحيى الثقة المعروف، فيصحح حتى العدة المجهولة. لكن يناقض ذلك بأن هذا لا يشكل قرينة عامة في جميع الموارد، ويشهد لذلك أن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي التي ذكرها العلامة ليس فيها محمد بن يحيى، على الأقل تنتقض هذه القاعدة في عدة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ليس منهم محمد بن يحيى العطار. الوجه الثالث أن تعبيره عن هذه العدة بأنهم من أصحابنا صريح في إرادته أنهم إمامية، وكثرة روايته عنهم ينبع عن حسن حالهم، بل التعبير من أصحابنا بدون ذكر ما يدل على الذم يفيد المنع. قال من أصحابنا ولم يعقبه بما يدل على الذم، فهذا يفيد المنع. وهذا الوجه يرد عليه أنه إن تم فهو يتم، في مثل تعبير عدة من أصحابنا أو جماعة من أصحابنا أو عن غير واحد من أصحابنا، ولا يتم في مثل تعبير عدة عن فلان. يوجد تعبير عند الكلين عدة ولم يعقبه من أصحابنا، عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان كما في باب من لا يجب عليه الإفطار والتقصير في الجزء الرابع، عدة عن أبي حمزة الثمالي كما في باب إن أول ما خلق الله من الأرض موضع الكعبة في الجزء الرابع، عدة بدون كلمة من أصحابنا. إذن هذا الوجه إن تم يتم في مثل عدة من أصحابنا عن عدة من أصحابنا عن غير واحد من أصحابنا، ولا يتم في مثل تعبير عدة فقط بدون أن يعقبه بلفظ من أصحابنا. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن أقل أفراد العدة ثلاثة، ومن البعيد جدا أن يروي شخص مثل الشيخ الكليني في طبقة واحدة فيها أكثر من واحد، فيها ثلاثة فصاعدا، من البعيد جدا أن يروي عن ثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة، لا سيما مع ملاحظة دقة الشيخ الكليني وحرصه على إخراج كتابه بأدق صورة، وينقل أنه قد ألفه في 20 عاما. هذا الوجه لعله أصح الوجوه، خصوصا إذا لاحظنا أن مشايخ الشيخ الكليني بحدود 30 شيخا، وما يقرب من ثلثي الكافي قد رواه عن 5 ثقات، هم علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس والحسين بن محمد وحميد بن زياد. وإذا رجعنا إلى بقية مشايخه وجدنا أن قسما كبيرا منهم هم من الثقات أيضا، والبقية قسم يعبر عنه بكلمة عدة من أصحابنا ونحوها، وقسم قليل جدا لم تثبت وثاقته. فبعيد بحساب الاحتمالات أن العدة التي يراد بها 3 فصاعدا أن يكونوا جميعا من القسم القليل الذين لم تثبت وثاقتهم. هذا الوجه الرابع هو أصح الوجوه وأرجحها عندي، وهو الذي أبني عليه في التعبير في العدة حتى عند غير الشيخ الكليني. جماعة، تعبير جماعة، تعبير عدة عند الشيخ الكليني عند الشيخ الطوسي يدل على 3 فصاعدا، وبعيد جدا من أن هؤلاء العظماء مثل الشيخ الطوسي مثل الشيخ الكليني مثل الشيخ الصدوق يروون عن 3 فصاعدا في طبقة واحدة كلهم ضعف. هذا ملخص الكلام في العدة. نطبق عبارتنا لأننا انتهينا من المقام الأول، ونرى إذا يوجد وقت ندخل في المقام الثاني إن شاء الله. فاقد الطهورين، لو فقد المكلف الطهورين فالمعروف عدم وجوب أداء الصلاة في الوقت، بل الدعية عدم الخلاف في ذلك، ونقلت لكم عبارة صاحب المدارك، وحكى المحقق قولا بوجوبه كما حكى المرتضى ذلك أيضا عن جده. والوجه ما تمسك به السيد العاملي من قوله، السيد العاملي في المدارك في الجزء الثاني، لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيح الزرارة: لا صلاة إلا بطهور. وقد تعذرت، يا اللي تعذرت الطهارة، فيسقط التكليف بها بالطهارة، فيسقط التكليف بالمشروط أي بالصلاة. وإلا إذا لم يسقط التكليف بالمشروط، فإن بقي الاشتراط، بقي اشتراط كون الصلاة مشروطة بالطهارة، لزم تكليف ما لا يطاق، يعني أنت مطلوب منك صلاة بطهارة وأنت غير قادر على الطهارة، هذا تكليف بما لا يطاق. وإن انتفى الاشتراط، قلتم لا المطلوب صلاة بدون شرط الطهارة، خرج المشروط مطلقا، الصلاة المشروطة مطلقا بالطهارة على كل حال، في أي حال مشروطة بالطهارة، خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا وهو باطل، يعني لم يبقى مشروطا مطلقا ولم يدل دليل على كونه غير مشروط مطلقا. وإذا قيل قد ورد نظير التعبير المذكور في الفاتحة والقبلة، ورد في رواية من لم يقرأ بها لا صلاة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بها في الفاتحة، ولا صلاة إلا إلى القبلة، وهل يمكن الالتزام بسقوط وجوب الصلاة عند تعذرهما؟ تعذر شنو؟ تعذر شلون يعني؟ تعذر القبلة والفاتحة، يعني تعذر تعلم القبلة، وتعذر معرفة، تعذر تعلم الفاتحة، وتعذر معرفة القبلة. قلنا هو كذلك، شنو هو كذلك؟ يعني نلتزم بسقوط وجوب الصلاة لولا الدليل الخاص على مطلوبية الفاقدة لإحداهما، دل الدليل الخاص، وجئت لكم بالروايات التي دلت على أن الصلاة الفاقدة للفاتحة نسيانان صحيحة، العاجز عن تعلم الفاتحة في بداية إسلامه صحيحة، العاجز عن معرفة القبلة يكفيه أن بين اليمين واليسار، فإذا قلنا بأنه يصلي لأربع جهات ومسموح له أن ينحرف ما بين اليمين واليسار، فلا يعتبر عاجزا عن أداء الصلاة متوجها إلى القبلة. إن قلت قد ثبت أن الصلاة لا تسقط بحالين كما في صحيح الزرارة الواردة في المستحاضة، وأنها تصلي ولا تدع الصلاة على حال، قلت لكم هذه القاعدة مستفادة من هذه الصحيحة، ولا نحتمل الفرق بين المستحاضة وبين بقية المكلفين، إذ بعد عدم احتمال الخصوصية للمورد يكون المفاد عامان لجميع المكلفين، فقاعدة الصلاة لا تسقط بحال وإن لم تأتي بهذا اللفظ في الروايات، ولكن يكفي تصيدها بالنحو المذكور متصيدة من الصحيحة المتقدمة. قلنا إن التمسك بها بمن بها بقاعدة إن الصلاة لا تسقط بحال فرع صدق الصلاة في المورد، في المورد لو كانت الصلاة بدون طهارة تسمى صلاة والصلاة لا تسقط بحال، لكنها لا تسمى صلاة. ليش؟ الشارع نزع عنها حقيقة الصلاتية، الشارع المقدس نزع عنها حقيقة الصلاتية، قال لا صلاة إلا بطهور، وهو منتفن، إذ لا صلاة إلا بطهور، هذا كله بالنسبة إلى الأداء، أما وجوب القضاء فيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد. اليوم أقل من نص ساعة.